بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأبرار المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كان الكلام حول من كان دأبه الاعتماد كثيرا على المنفصلات من مخصصات ومقيدات وشرائط وموانع وغيرها في تبيين مراداته الجدية. فما هو الحال في عموماته ومطلقاته عندئذ؟ الاحتمال الأول أن تكون في أي عام صدر منح كلتا الإرادتين قد انعقدتا حقيقة، وذلك لا يكون إلا على النسخ. الاحتمال الثاني أن لا يكون شيء من الإرادتين قد انعقد، ويكون المولى في مقام أصل بيان ثبوت الحكم لا في مقام التفاصيل، إلى أن تأتي المنفصلات لاحقا. وذكرنا أن هذا بنحوين كما مضى، فورد الإشكال على ذلك بأنه يلزم يلزم من صدور العام من المولى واستعماله في الخاص التجوز، لأن فرض هذا المبنى هكذا أنه لا شيء بين الإرادتين قد انعقد، لا الجدية ولا الاستعمالية، فلم يستعمل العام في العموم، ولم يحدد أيضا الخاص الذي استعمله فيه، فهو أيضا صار مهمل أو مجمل. من جهة هذا إشكال. من جهة ثانية أنه يلزم التجوز، أجبنا عن التجوز بوجوه مضت، لكن بقي إشكال طرحه بعض الإخوة نكمل الجواب عنه. ذكرنا من وجوه رد التجوز حتى على أصعب المباني بأن العام بالنسبة إلى هذه الأفراد مأخوذ بنحو لا بشرط، وليس مأخوذا بنحو بشرط الشيء بالنسبة إلى أفراده جميعا. إذا العام كان مأخوذا بنحو بشرط الشيء بالنسبة للأفراد كلها، فاستعماله في البعض يكون مجازا. أما إذا قلنا العام مأخوذ لا بشرط بالنسبة إلى العموم والشمول، فإن لا بشرط يجتمع مع ألف شرط. خب، توضيح هذا يعني قد يرد الإشكال بأنه لا، بالعكس، من الواضح أن العام قد أخذ بشرط الشيء ولم يؤخذ لا بشرط. الجواب عن ذلك شوي لاحظوا بعبارة دقيقة. نقول بأنه هناك فرقا بين مثل العام، بهذا الفرق يتضح ما نقول، وبين مثل الأعداد. وبين مثل الأعداد، مثلا عدد العشرة هذا مأخوذ بشرط الشيء بالنسبة للأعداد، لآحاد الأعداد، فإذا فقد رقم واحد من العشرة بعد ما يقولون هذه عشرة، على التسعة ما يطلق عشرة، على الثمانية ما يطلق تسعة، على السبعة ما يطلق ثمانية، الأعداد مأخوذة بشرط الشيء بالنسبة لتمام الآحاد. أما الجمع المحلى بأل فمأخوذ لا بشرط بالنسبة إلى تمام الآحاد. نعم، منشأ الخلط أنه هو مأخوذ بشرط الشيء بالنسبة إلى الثلاثة، الجمع في مقابل المثنى أو التثنية، وفي مقابل الإفراد أو المفرد. الإفراد ثم التثنية ثم الجمع، أقل الجمع ثلاث، أما سائر المراتب هي من الجمع. فالعام بالنسبة للثلاثة بشرط الشيء الفقد، يعني صار اثنين بالنسبة للاثنين، العام في مواجهة الاثنين بشرط الشيء، والاثنين مو عام. العلماء تقول غلط وتريد واحد، إلا تدخله، إلا أن تدخله في باب آخر هو المبالغة مثلا. فالكلام هو أن العام بالنسبة للثلاثة بشرط الشيء، أما بالنسبة لسائر مراتب الجمع فلا بشرط، يصدق عليها. يعني العلماء إذا أردت العلماء ثلاثة من العلماء، أصلا علماء ثلاثة هنا أكو، فقلت العلماء. إذا أردت من العلماء خمسة سبعة عشرة ينطبق عليها جميعا، ينطبق، لاحظوا هذا اللفظ ينطبق، العشرة لا تنطبق على الثمانية، لا تنطبق على الستة، أما العلماء ينطبق على الثلاثة، ينطبق على العشرة. عند الإطلاق من وين نستفيده؟ من مقدمات الحكمة، يعني يمكن ترميم ذلك بالتتمة. وإذا قال العلماء، والعلماء يصدق على الثلاثة إلى المائة ألف وإلى أي فرد وجد من الأفراد، وأي مرتبة من مراتب الجمع قد أريدت ما دام ينطبق عليها جميعا. إذا الصدق حقيقي على الثلاثة العلماء، هو يمكن يقال من مقدمات الحكمة مو بالضرورة من الوضع. إذا ثبت العرض ثم انقش. فإرادة المجموع من العام أعم من كونه له بالوضع، إرادة المجموع وتمام من طبق عليه العام من العام أعم من كونه بالوضع. فكثيرا ما يختلط ذلك، يعني يختلط أنه نشوف خلو من أطلق العلماء ولم تكن اللام للعهد، وإذن المراد كل العلماء، ولو أراد غير ذلك لكان مغريا بالجهل، يقول هذا عام من كونه بالوضع أو بالمقدمات الحكمة. المهم فالعام بالنسبة للأفراد لا بشرط عن الباقي، وليس بشرط الشيء، على الأقل لا دليل على غير ذلك. ولذلك العبارة اللي ذكرناها هناك في البحث الماضي نكملها بهذا البيان، ذكرنا لكن هذا كله مبني على أن العام موضوع للعموم لا بشرط عن الشمول للكل. عد نضيف وإن كان بشرط بالنسبة لكون مدخوله ثلاثة فصاعدا. ثم نرجع، فإنه الذي يجتمع مع استعماله في البعض لا بشرطي، أما لو قيل بأنه موضوع للعموم بشرط الشمول، اللي هنا قلنا كلا ليس موضوعا للعموم بشرط الشمول، هاي عشر الأعداد هي هكذا كما يذكره الآخون أيضا. ولذا يصلح العام للانطباق على الثلاثة، والعشرة لا تصلح للانطباق على الثلاثة. وبتعبير أشمل نقول احنا تارة نتكلم عن اللا بشرطية في الآحاد والأفراد، تارة نتكلم عن اللا بشرطية في العام نفسه. شوفوا أكرم العلماء، أنت إذا قلت أكرم العلماء فتارة يكون العلماء بشرط الشيء، يعني بشرط اجتماع كل الأفراد. نجي الأفراد، أن هذا الفرد وهذا الفرد وهذا الفرد، هذه الثلاثة أيضا قصد منها البشرط شيء، فتطابق البشرطان، البشرط شيئان، العلماء اللي هو الدال، وهذه الأفراد اللي هي المدلول. إذا هذا بشرط شيء وذاك بشرط شيء وتطابق العلماء بشرط الشمول، ذول الأفراد بشرط انضمام سائر الأفراد وتطابقت، ما كنا مجازية. أما إذا أخلينا بأحد البشرط شيئين تنحل المشكلة، إما أن نقول بأن الأفراد هي لا بشرط، لاحظوا هذا التطوير للكلام السابق، إما أن نقول بأن الأفراد هي لا بشرط، وحتى لو كان العام بشرط شيء، ليش؟ لأن لا بشرط يشتمل مع ألف شرط. وإما أن نقول العام لا بشرط، فإذا كان العام لا بالشرط فمن الواضح بأنه يجتمع مع الأفراد لا بالشرط، ويجتمع مع الأفراد بشرط الشيء، ويجتمع مع الأفراد بشرط لا. الفرض أنه لا بالشرط، وأنا يا عم تقيد ما تقيد بالنسبة لي أنا لا بشرط أنطبق. هذا شوية تدبر بهذا الملحق الأخير. شنو تقابل؟ تقابل الظهورين، فالظهور الخاص أقوى حسب المشهور، يتقدم على الظهور العام. الخاص ليش يتقدم على العام؟ لأن الظهور أقوى حسب رأي الشيخ والمشهور. ولذا لو كان الخاص أضعف ظهورا وكان العام أقوى ظهورا كالعام العابي لسانه على التخصيص، العام يتقدم على الخاص. لا، اللفظ الموضوع لا، شوف اللفظ الموضوع للعموم خاصة هو كل والجميع وأشباه، اللفظ المشترك هو العلماء. هذا حسب رأي الأخونا الآن نتكلم، وحسب مبنى كلامنا كله الآن شاء الله. اللفظ المشترك هو العلماء، يعني جمع المحلى، لفظ مشترك يصلح للانطباق على الخصوص كما يصلح للانطباق على العموم، وبتعبير آخر أدق. شوفوا العلماء، ذات اللفظ صالح للانطباق، ذات اللفظ صالح للانطباق، ثم تعرضه صفة الشمول. أما كل ذات اللفظ مو صالح للانطباق على البعض. يعني عشرة، العشرة ذات اللفظ مو صالح للانطباق. هذا الفرق بين العشرة وكل وبين العلماء. كل نفس اللفظ ما يصلح للانطباق على البعض، نفس اللفظ هو ضد البعض. وكذلك العشرة نفس اللفظ ضد البعض. أما العلماء اللفظ لا بشرط، يقول أنا أنطبق على الثلاثة، أنطبق على المئة مليون، ثم تعرضه الشمول، تعرضه صفة الشمول. لسه هذا العرض من أين؟ يعني الاتصاف من مقدمات الحكمة ومن الوضع، بس اللفظ في ذاته لذا هو مشترك، بل لحظ يكون مشترك. المهم، فهذا الآن كان كلام فني يعني أدبي. نجي الآن للكلام العلمي يعني المضموني في البحث. الكلام العلمي المضموني اللي هو المهم، إشكال طرحه أحد الأعلام أمس، إحنا ما أجبناه، لكن شفت البحث هذا مهم فيحتاج إلى إثراء بهذا الإشكال. إذن خلاصة الكلام هكذا حسب هذا الرأي الجديد، خلاصة الكلام أن العام قد أطلقه المولى ولا إرادة جدية ولا استعبالية له. الآن تجي المخصصات. فالإشكال اللي أحد الأعلام أمس أشكله، إحنا ما أجبنا بجوابين، أنا نفس الجوابين نقولهم مع شوية تطوير. فإذا العام لا أراد به المولى منه إرادة جدية ولا استعبالية فهو لا، شنو فايت أولا؟ ثانيا ليش ننبعث وإذا ما يريد إرادة جدية ولا يريد إرادة استعمالية؟ إذا ليش ننبعث؟ قال أكرم العلماء، وندري هذا المولى لا إرادة جدية ولا استعمالية، قال ليش ننبعث؟ هذا الانبعاث فرع البعث، أنت تقول ما إلى إرادة جدية فليش أنا أنبعث؟ إذا النبي عندما يطلق عمومات الكل لازم يقعدون في مكانهم لا يتحركون. والنبي خوش ما أدري ندابه هكذا أنه يأتي بمنفصلات. وجنابك المجتهد اللي يتفقه في الدين وأن تريد تنذرنا الآن تقول لا إرادة جدية عند النبي لا إرادة استعمالية، خلاص شو تريد منا لعد؟ والآية تقول ولينذروا قومه إذا رجعوا إليهم. فهذا المنذر جايبهم فلسفة جديدة، هاي الفلسفة اللي نقولها أنه النبي في عموماته لا إرادة جدية ولا استعمالية، فإذا لا ننبعث. الجواب على ذلك من وجهين. الوجه الأول هو أنه احنا نلتزم لا إرادة جدية أكو ولا استعمالية، إرادة استعمالية الظهور ما أكو، لا أكو ظهور ولا إرادة جدية على طبق هذا الظهور اللي قلنا مو موجود يعني على العموم. لكن ما نفينا أصل الدلالة، شو الدقة هنا، نفينا الظهور ما نفينا الدلالة، بنقول الكلام ما له معنى، له معنى أولا، لكن يقول الظهور في العموم هذا مو موجود ولا حجية له وباعثية له نحو العموم. فإذا أولا الدلالة ما نفهمه، إذا المعنى يفهم أن النبي إذا طلب إكرام العلماء، لكن هذا طلب في الجملة تعليقي، هاي في الجملة مهمة. هذا أولا، فنفينا الظهور للدلالة. ثانيا وهو بيت القصيد، عندما نقول بأن هذا دأبه أن يأتي بعمومات ثم يأتي منفصلات مخصصة، معنى هذا الكلام أن هذا البعث هو بعث نحو القدر المتيقن بلا شك، أما الأكثر يحتاج إلى فحص. وأن هذا الكلام ما بإرادة جدية بالمرة، هذا تصور عندما نقول أنه ما بإرادة جدية ولا استعمال هيش ما له لا إرادة جدية لا استعمال بالمرة، في العموم ما له إرادة جدية واستعمالية، مو في أصل المعنى وأصل المطلب. يعني عندما يقول أكرم العلماء، فعندما يقول أكرم العلماء ما ندري مقصوده كل العلماء لو بعض العلماء، بس بعض العلماء قطعا يريدهم. الفرض هكذا أنه يأتي بمخصصات بعدين، مو يأتي بنواسف وأنه بعدين ينسف كلامه كله اللي يسمون نسخ. يعني هذا الوجه ضد النسخ، يعني قسيم للنسخ. الفرض أنه بعد ذلك يأتي بمخصص، إذن كل الأفراد ماذا أبعثك نحو كل الأفراد، أبعثك نحو بعض الأفراد، بس هذا البعض بعدين أبينه، إذن افحص. إذن أصل التكليف ثابت، حدوده مجهولة، فابحث عن الحدود. وبتعبير آخر البراءة ارتفعت، صار شك في المكلف ده، هذا تعبير آخر. الشك في التكليف مجرى شنو؟ مجرى البراءة. بس إذا ثبت وجود تكليف، هذا خده يكلف يقول أكرم العلماء في الجملة فقط عن مقصودة، بس ما يدري حدود التكليف شنو هي. فشك فعلم بالتكليف وشك في حدوده، شك في حدوده، أنه نكرم 100,000 عالم ونكرم 3 من العلماء، افحص. فإذا فحص ولم تصل على مخصص، الإرادتان تنعقدان، إذا لم تنعقدا تجري البراءة أيضا، لأنه الشك في الأقل والأكثر على حسب رأي بعض المباني أيضا البراءة تجري. أي طبعا في الجزاء ده في الشك في الأقل والأكثر البراءة تجري في الأكثر طبيعيا حسب بعض المباني اللي هو على القاعدة. لكن الكلام هذا لو لم تصل للدليل، أما إذا الدليل كان موجود، بس هذا الدليل مشكلته أنه إرادته الجدية والاستعمالية ما تنعقد إلا بعد الفحص عن المخصصات وعدم العثور عليها، والفرض أنه فحصنا ولم نعثر، فالعموم ينعقد في الإرادة الجدية والاستعمالية. أعتقد اتضح يعني ما الذي نريد أن نقوله، ما يحتاج إلى تكرار، بعدين تدبروا به أكثر. نقول هذا أولا، فالعمومات إذن ظهورها مو منعقد في العموم وفي أصل المدلول، حدودها مجهولة مو أصلها مجهول، الإرادة الجدية موجودة على الأصل، الكلام عن الفاصل عن الحدود. فإذا ثبت وجود تكليف هنا، ما أدري أنه هذا التكليف حدوده شنو، روح ابحث عن الحدود، يجب الفحص. فإذا شفت أكو مخصص تبين أن الحدود ضيقة، إذا شفت ماكو مخصص هنا العام ينعقد عمومه، ظهوره في العموم وحجيته. هذا الجواب الأول وهو الحل. الجواب الثاني جواب نقضي، هو أن هذا الإشكال مشترك الورود علينا، يعني على مبنى الميزة مهدي الإصفهاني وعلى المشهور. المشهور شي يقولون؟ يقولون بأن العام ينعقد ظهوره في العموم، يعني الإرادة الاستعمالية موجودة لكن الإرادة الجدية مو موجودة. الإرادة الجدية عندما يأتي المخصص يثلمها، فإذا ثبت عدم وجود المخصص الإرادة الجدية تتم، هكذا رأي المشهور، يعني رأي المشهور التفكيك بين الإرادتين. فإذا قال المولى أكرم العلماء فقد انعقدت الإرادة الاستعمالية، أما الإرادة الجدية فمراعاة، إذا ما أجى مخصص بعدين فالإرادة الجدية شات واسعة، ظهر كونها واسعة، وإذا جاء المخصص من بعد ظهر كونها ضيقة. وهذا رأي المشهور، وحسب رأي المشهور أيضا إذا قال المولى أكرم العلماء ما لازم ننبعث، ليش؟ لأن الانبعاث عن شنو؟ عن الإرادة الجدية مو عن الإرادة الاستعمالية. الإرادة الاستعمالية في الانبعاث ما تسوى فلس، ما لها قيمة. إذا أطلق لفظا ولم يريده منك بالإرادة الجدية، يقول ليش غني ينبعث؟ مجرد أمر يعني، انتهى الأمر، أمر في الفضاء معلق لسبب من الأسباب، لوحة معلقة الآن يحين حين تنفيذها. الانبعاث إنما هو عن البعث، والبعث إنما هو عن الإرادة الجدية. فالمشهور اللي يقولون أكو إرادة استعمالية حتى يصححون المرجعية لدى الشك، هنقول هو صح والمرجع إلى ذا الشك، بس شنو فايت؟ ماكو إرادة جدية، إذن لا ما لازم ينبعثون. فالإشكال مشترك الورود، والجواب ما قلنا بأنه أكو إرادة جدية في الجملة، هذا الخلط من هنا نشأ. ماكو إرادة جدية على العموم مو على الأصل، ماكو إرادة استعمالية على العموم مو على الأصل وعلى بعض المراتب هكذا. هذا إذن إشكال مع جوابه أو مع جوابيه. نأتي الآن للوجه الثالث. هذا الخيار الثالث هم خيار مهم، هذا الشيخ التزم به. الخيار الأول أن نقول بالنسب، أنه لمن جاءت عمومات في زمان الرسول صلى الله عليه وآله ثم مخصصات في زمان الإمام الصادق عليه السلام مثلا، فقد نسخت هذه تلك، فقلنا الشيخ استبعد هذا وغيره، احنا مناقشنا في الاستبعاد. الوجه الثاني أنه عندما جاءت عمومات فهذه العمومات أصلا مو مرادة لا بالجدية لا بالاستعمالية، أي حدودها توضيحا، أي عمومها مو مرادة لا بالجدية لا بالاستعمالية. الوجه الثالث للشيخ اللي التزم به يقول أنه عندما جاءت العمومات هم الإرادة الاستعمالية موجودة هم الجدية، وشنو فرق صار عن القسم الأول اللي هو النسخ؟ فرق دقيق وواضح أيضا في الوقت نفسه. عندما جاءت العمومات أكرم العلماء، مع أنه بعدين ستأتي مخصصات لاحقا، النبي يدري، أكرم العلماء ويدري بأنه الفاسق حرام إكرامه، يعني في تشريع الله، والنبي لم يقل إلا الفساق، حولها على الإمام الصادق عليه السلام بعد 140 سنة مثلا. فبهل 140 سنة الناس شو يسوون؟ الناس ينبعثون على أكرم العلماء فيكرمون حتى الفاسق من العلماء. فالرأي الثالث وهو للشيخ بأن هنا حكم ظاهري، هذا إجماله بكلمة واحد، الإرادة الاستعمالية منعقدة، أكرم العلماء يعني كل العلماء، استعمله في كل العلماء فالظهور انعقد. الإرادة الجدية هم موجودة لكن على الحكم الظاهري مو على الحكم الواقعي كي يلزم النسخ. القسم الأول الرأي الأول كان يقول كلتا الإرادتين موجودة، لكن الإرادة بنحو الحكم الواقعي، فلازم أنه في زمن الصادق عليه السلام عندما يقول علماء السوء يحرم إكرامهم أن يكون قد نسخ ما سبق. لكن هذا يقول لا، هذا حكم ظاهري مثل بقية الأحكام الظاهرية، مو طاعة المجتهد واجبة وقد يكون قد أخطأ. شلون المولى يقول لي أطع المجتهد مطلقا، والحال أنه في بعض الموارد يدري أنه مخطئ، الشارع يدري، أنا ما أدري، الفرض هكذا، هذا أمر ظاهري حكم ظاهري. وكذلك زرارة لعله أخطأ في نقل الرواية ويقول ما أدى عليك عني فعني يؤدي، فاسمع له وأطع، فإنه الثقة المأمون العملي في تلك الرواية. النبي نفسه شو يسوي؟ مو شيء جديد قاعد نقوله، دائرة الأحكام الظاهرية شوي نوسعها مو أكثر. الآن في زماننا شو نقول؟ نقول أمارات أحكام ظاهرية، وكذلك الأصول على درجتين طبعا، فيما لو خالفت الواقع، يعني الأمارات فيما لو خالفت الواقع فأحكام ظاهرية، الأصول مخ من البداية موضوعها الشك أو الشبهة. فهذا شلون نقوله في زماننا؟ نقوله زمان النبي، النبي جاء بعمومات ولم يردها في بعض الأفراد بل أراد ضدها، كيف؟ باب الحكم الظاهري. خب هنا يستشكل أنه هذا قبيح وإغراء بالجهل، النبي يدري بأن إكرام عالم السوء حرام فيقول أكرم العلماء ويحول الاستثناء للزمان اللاحق، فيوقع الناس في مفسدة إكرام علماء السوء هاي الفترة، فترة 100 سنة 200 سنة أقل أكثر. الجواب على ذلك من وجهين، الوجه اللي أنا أقوله توضيحا وأن كلام الشيخ لعله مستبطن لهذا الوجه، الشيخ يذكر وجها ثانيا، بس الوجه الثاني مبني على الوجه الأول، فلذا ينبغي أن يبينها. نقول هذا من باب التزاحم، من باب التزاحم، كلما كان إيقاع العبد في المفسدة مزاحما بمصلحة أكبر وجب أن يوقع في المفسد. مثلا أنت دا تشوف فد واحد دا يمشي، والآن ما دا يشوف هاي الحفرة، ولو قلت له استمر في المشي سيسقط فيها وتنكسر رجله، وإذا أنت قلت له امشي وسقط، قبيح لو مو قبيح؟ قبيح. لكن لو زحمة بالأهم يكون قبيح. أنت تدري هذا لو ما وقع بهاي الحفرة راح يقتل له واحد، تعلم ذلك أن هذا راح يقتل له واحد، شايل المسدس شاهرا سيفه أو سلاحه كي يقتل أحد. فأنت تقول له إيه استمر، خوش طريق هذا يمشي حتى يقع في الحفرة. ليش؟ لأنه وقوعه في الحفرة مفسدة زوحمت بدفع المفسدة الأعظم، فصارت هي المصلحة. هذا الجواب العام والحديث صلى إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.